أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يرحمه الله. قبل التعطيل دخلنا في مسألة وسائل الإثبات الوجداني، وتحدثنا قليلا من باب المقدمة عما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه من أن المراد من وسائل الإثبات الوجداني الوسائل التي تحصل لنا اليقين دون توسط الجعل الشرعي والتعبد الشرعي، وأن الوجدان هنا في مقابل التعبد. وذكرنا أن اليقين الذي يمكن الحصول عليه تارة يكون من قبيل اليقين الموضوعي، وأخرى يكون من قبيل اليقين الذاتي. وقلنا إن اليقينين وإن كانا يشتركان في الحجية معا، لكن محل اهتمامنا هو اليقين الموضوعي خاصة، لعدم انضباط الوسائل التي تحصل لنا اليقين الذاتي. إذن بالرغم من أن اليقين حجة مهما كان، سواء كان ذاتيا أم موضوعيا كما تقدم، لكننا في مقام البحث عن الوسائل التي تحرز لنا اليقين من الممكن أن نفصل بين هذين اليقينين، ونقول بأن محل الاهتمام والوسائل التي تحصل اليقين الموضوعي بخلاف الوسائل أو دون الوسائل التي يمكن أن تحصل لنا اليقين الذاتي، فإنها غير مضطردة وغير منضبطة. وبقي في هذا البحث مطلب تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه كمقدمة يريد أن يبني عليها كثيرا وأن يعول عليها كثيرا في المباحث الآتية إن شاء الله. خلاصة هذه المقدمة أو عنوان هذه المقدمة أنه ما هو الفرق بين المنهج الاستنباطي وبين المنهج الاستقرائي. يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه أن الوسائل التي تحرز لنا اليقين الموضوعي تارة تحرزه لنا بالاعتماد على المنهج الاستنباطي، وأخرى تحرزه لنا بالاعتماد على المنهج الاستقرائي. فهو يرى أن هناك منهجين للوصول إلى اليقين الموضوعي، وهذان المنهجان أحدهما الاستنباط والآخر الاستقراء. فعلى خلاف ما يذهب إليه المنطق الأرسطي من حصر منهج اليقين في المنهج الاستنباطي، يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أن ثمة منهجا آخر يمكن له أن يحرز لنا اليقين الموضوعي أيضا، وهو المنهج الاستقراء. يريد المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يعرفنا على الفرق بين المنهجين. قبل أن نتعرض لما أفاده قدس سره، لابد لنا أن نشير إلى أن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كأنما ذكر اصطلاحا خاصا في باب المنهج الاستنباطي، حيث إنه أدرج تحت هذا العنوان أدرج مسألتين: المسألة الأولى مسألة القياس، والمسألة الثانية مسألة الاستقراء التام. فكل من القياس والاستقراء التام المنهج للاستدلال فيهما عند المصنف برأي المصنف هو منهج استنباطيان. ومرادنا من المنهج الاستقرائي، يعني مراد المصنف لسان حال المصنف. مرادنا من المنهج الاستقرائي خصوص ما يكون الاستقراء فيه استقراء ناقصا. طريقة المنطق الأرسطي في التعامل مع القياس والاستقراء كانت على الشكل التالي: أننا نقسم الاستدلال إلى استدلال قياسيا واستدلال استقرائيا. تحت الاستدلال الاستقرائي نقول بعض الاستقراء يفيد اليقين وهو الاستقراء التام، وبعض الاستقراء لا يفيد اليقين وهو الاستقراء الناقص. هكذا كان عرض المطلب في كتب المنطق المتعارفة، مثلا في كتاب الشيخ المظفر هكذا عرض الشيخ المسألة. أننا نقول بوجود نوعين، أحدهما القياس والآخر الاستقراء، والاستقراء تحته قسمان التام والناقص، أما التام فيفيد اليقين وأما الناقص فلا يفيده. أما المصنف رحمة الله تعالى عليه فإنه ذهب إلى تقسيم آخر، أنا له مبرراته كما سوف يأتي، حيث إنه قسم منهج الاستدلال إلى اثنين، إلى قسمين. القسم الأول المنهج الاستنباطي، وتحته يدخل القياس ويدخل الاستقراء التام، والمنهج الاستقرائي وتحته يدخل الاستقراء الناقص خاصة. وهو يرى أن كلا المنهجين يمكن لهما أن يقودا إلى اليقين. فبينما صنعه المصنف وما هو موجود في كتب المنطق فرق من جهتين. الجهة الأولى أنه جعل الاستقراء التام من نفس الوادي مع القياس بخلاف المنطق الأرسطي، والجهة الثانية أنه قال بإمكان الوصول إلى اليقين رغم كون الاستقراء استقراء ناقصا. بينما الموقف المعروف للمنطق الأرسطي هو أنه لا يرى أن الاستقراء الناقص بمجرده صالح لإفادة اليقين. نعم قرأنا أن الاستقراء الناقص إن كان معتمدا على التعليل أو إن كان معتمدا على الملاحظة وما شاكل ذلك فإنه يمكن أن يقود إلى اليقين، لكن في حقيقة الأمر الذي قاد إلى اليقين يذكر المناطق، الذي قاد إلى اليقين هو هذه العلة التي رجعت إلى قياس، أو هذه الملاحظة التي رجعت إلى قياس. أما الاستقراء الناقص بمجرده، مجرد أن تستقرئ بعض الحالات في قضية معينة، هذا لا يفيد اليقين عند المنطق الأرسطي. إذا اتضحت هذه المقدمة، إذن من الآن عندما نقول المنهج الاستقرائي المراد منه خصوص حالات الاستقراء الناقص، هذه مسألة يوضحها المصنف رضوان الله تعالى عليه بشكل جلي بشكل قاطع. مرادنا يعني الآن في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، مراد من الأسس المنطقية للاستقراء الأسس المنطقية للاستقراء الناقص. استقراء التام أصلا هذا المنهج فيه ليس استقرائيا، المنهج فيه استنباطيا كما سوف يتضح إن شاء الله. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول فرق المصنف رحمة الله تعالى عليه بين المنهج الاستنباطي في الاستدلال وبين المنهج الاستقرائي من جهات ثلاث. الفروقات التي ذكرها يمكن إرجاعها إلى فروقات ثلاثة. الجهة الأولى من الفرق أن النتيجة في باب المنهج الاستنباطي تكون عادة مساوية أو أصغر من المقدمة. إذن النتيجة في باب الاستنباط، في باب المنهج الاستنباطي، إما أن تكون مساوية للمقدمة وإما أن تكون أصغر من المقدمة. ولك أن تعبر عن هذا المعنى بتعبير آخر فتقول إن النتيجة في باب الاستنباط عادة تكون مستبطنة في داخل المقدمة. قرأنا في المنطق في كلمات الشيخ المظفر يعبر هكذا أحيانا أن النتيجة مذكورة في المقدمات أو مستبطنة في المقدمات. مثلا نمثل بمثالين، مثال من القياس ومثال من الاستقراء التام. أما من القياس فكان تقول مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم ماذا؟ حادث. نتيجة هذا القياس هي قولنا العالم حادث. هذه النتيجة عندما نعرضها على المقدمات سوف نجد أنها أصغر من المقدمة. المذكور في الكبرى ما هو؟ كل متغير حادث. حكمت على سبيل الموجب الكلية على المتغير بأنه حادث. هذه المقدمة يندرج تحتها العالم الذي هو متغير، يندرج تحتها مثلا المادة التي هي متغيرة، يندرج تحتها لنفترض الزمان لأنه متغير إلى آخره. كل ما هو متغير فإنه مندرج تحت قولك كل متغير حادث. من جملة المتغيرات العالم، فقولك العالم حادث كأنه مستبطن في قولك كل متغير حادث. النتيجة التي في الكبرى أو عفوا المقدمة الكبرى واحدة من صغرياتها العالم حادث. الموضوع في الكبرى هو كل متغير، والعالم الذي أخذ موضوعا في النتيجة الذي هو الحد الأصغر في حقيقة الأمر هو مصداق من مصادق المتغير. وهذا هو معنى أن النتيجة ماذا كانت؟ أن النتيجة كانت أصغر من مقدمة. وفي الحقيقة هذا ما فتح باب الإشكال على القياس الذي يعتمد عليه المنطق الأرسطي. هذا هو السبب في إشكال الدور الشهير القديم الذي طرح على التمسك بالشكل الأول من أشكال القياس في المنطق الأرسطي، حيث قيل هكذا، قيل إنك إما أن تكون مصدقا بالكبرى قبل حصول الصغرى أو لا، فإن عفوا قبل، إذا إما أن تكون مصدقا بالكبرى قبل التصديق بالنتيجة أو لا، فإن كنت تصدق بالكبرى قبل التصديق بالنتيجة فإن الكبرى لم تفدك علما جديدا، لأنك لا يمكن لك أن تصدق بالكبرى ما لم تصدق بالنتيجة أولا. وإن كنت تصدق بالكبرى بعد التصديق بالنتيجة فأيضا لم تكن النتيجة معلومة بواسطة الكبرى، فلم تكن الكبرى بمثابة الوسط للوصول إلى هذه النتيجة. فالإشكال له صيغ وتقريبات كثيرة جدا، وأيضا له محاولات، هناك محاولات عديدة للجواب عن هذا الإشكال. إشكال الدور المعروف أن المفروض أن العلم بالنتيجة يتوقف على العلم بالمقدمة، وقد توقف العلم بالمقدمة على العلم بالنتيجة فحصل الدور. لا يمكن لك أن تصدق بالكبرى ما لم تصدق بالنتيجة، والمفروض أن العلم بالنتيجة كان متوقفا على العلم بالكبرى لأنها أخذت مقدمة للقياس، ومعه فتوقف الشيء على نفسه وهو دور. الآن أجيب عن هذا في محله. الآن عادة في كتب المنطق وفي كتب الفلسفة تحديدا في نظرية المعرفة يجيبون عن هذا الإشكال، وأيضا هناك محاولات متأخرة عند المتأخرين من علماء الأصول يطرحون هذه المسألة عادة تحت عنوان أو في بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. المهم، إذن هذا هو المثال الأول، وجدنا أن النتيجة أصغر من الكبرى، بمعنى أن موضوع النتيجة أخص من موضوع الكبرى. المثال الثاني مثال من الاستقراء التام. في الاستقراء التام عادة ماذا يقال مثلا؟ مثلا يقال هذا الخشب يحترق بالنار، وذاك الخشب يحترق بالنار، وذلك يحترق بالنار. لنفترض هكذا تمكننا من إحصاء كل مصاديق الخشب، قلنا هذا يحترق وهذا يحترق وهذا يحترق، النتيجة ماذا ستكون حينئذ؟ إذن فكل خشب فهو يحترق بالنار. الاستقراء التام المفروض أنك تتمكن فيه من إحصاء كافة الحالات والتأكد من ثبوت الحكم لكل واحدة واحدة من هذه الحالات. فعلى مستوى النتيجة، النتيجة التي تأتي بها تأتي بها على سبيل الكلية، وأنت على مستوى المقدمات راجعت كل الحالات التي تشكل هذه النتيجة الكلية. على هذا الأساس يوجد تساوٍ بين النتيجة في باب الاستقراء التام وبين المقدمة. لنفترض ما عندي في هذا العالم إلا ثلاث خشبات، وأنا قلت هذه الخشبة تحترق وهذه تحترق وتلك تحترق، النتيجة ماذا تكون؟ كل خشب يحترق، كل لأنه شامل لهذه المصادر الثلاثة التي تمكننا من إحصائها بشكل تفصيلي. على هذا الأساس هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني إذن هذا بالنسبة للمنهج الاستنباطي قبل أن ننتقل إلى الفرق الثاني. أما المنهج الاستقرائي يعني الاستقراء الناقص، فالنتيجة فيه دائما تكون أكبر من المقدمة. مفروض في باب الاستقراء الناقص أنت تعدد بعض، تلاحق تفصيليا بعض الحالات، لكن على مستوى النتيجة تعمم. مثلا تقول أنا تتبعت 100 حديدة في هذا العالم فوجدت أنها تتمدد بالحرارة، فأعطيت نتيجة مضطردة، نتيجة كلية، كل حديد يتمدد بالحرارة، فالنتيجة أكبر من المقدمات. إذن هذا هو الفرق. لا، هذه هي الجهة الأولى من الفرق. ما قلنا هكذا، لا، قلنا أنه منهج استنباطي بمعنى الآن أن النتيجة مساوية للمقدمات أو أصغر منها.
هو يؤمن أن الاستقراء التام ينتج هذه الكبرى، صح؟
يؤمن أنه يوصل إلى اليقين كالاستقراء الناقص، ما في فرق؟
بس في إشكال أنه كيف الاستقراء التام ينتج كبرى وهو بنفسه؟
من قال ينتج كبرى؟ طول بالك علي، شو يعني كبرى؟
بس كيف
ينتج يقينا؟ استقراء التام عند الكل ينتج يقينا، لم يتفرد شيء الصدر بذلك.
كلية. واضح كلية إذا بده ينتج كلية نتعلق بها، بده يكون الكلية كمان نفس الإشكال تبع الشكل الأول، إنه هي أصلاً مش متحقق.
هذا الإشكال مذكور وأجابوا عنه في محله، أنه لا يتحقق الاستقراء التام إلا إن تمكننا من إحصاء كافة المصادر. فحينئذ ماذا بالنسبة للقضية الحقيقية؟ طيب، الجهة الثانية من الفرق بين المنهجين، وهي مترتبة أو عبارة أخرى عن الجهة الأولى، مترتبة على الجهة الأولى أو عبارة أخرى، حاصل هذا الفرق أن السير في باب المنهج الاستنباطي عادة ما يكون سيراً من العام إلى الخاص، من الكلي إلى الجزئي. في باب المنهج الاستنباطي أنت تشيد الكبرى أولا، ثم تنتقل من هذه الكبرى لإثبات الحكم على مفردتين، هذه المفردة هي مصداق من مصاديق الموضوع في الكبرى، فأنت تسير من العام إلى الخاص. أنت تقول كل متغير حادث أولا، ثم بعد ذلك تنتقل لتقول ماذا؟ إن هذا العالم بما أنه متغير فهو حادث. بينما طبعا قلنا عادة، لأن هذا قد لا يصح في باب الاستقراء التام، لأن الاستقراء التام لا يسير فيه من العام إلى الخاص، فهذه بحاجة إلى تدقيق هنا، أنه الاستقراء التام ما هو طبيعة السير فيه؟ المصنفون لم يتعرض لكل هذا التفصيل على كل حال يرحمه. أما في باب المنهج الاستقرائي فالسير بالعكس، السير دائما يكون سيرا من الخاص إلى العام. دائما تنطلق من استقراء بعض الحالات بعض المصادق باتجاه التعميم باتجاه الخروج بالحكم العام. فطريقة فسير الاستدلال وطريقة الاستدلال سير من الخاص إلى العام أو من الجزئيات إلى الكل. الجهة الثالثة من الفرق طبعا وهذا رأينا أنه إن هذا إما مترتب على ما ذكرناه من أن النتيجة تكون مساوية أو أصغر في المنهج الاستنباطي وتكون أكبر في المنهج الاستقرائي أو أنها عبارة أخرى عنه. الجهة الثالثة من الفرق وهي أيضا مترتبة على ما تقدم، حاصل هذه الجهة وهي جهة مهمة جدا، أن الإنتاج في باب المنهج الاستنباطي يقوم على أساس منطقي، بينما في باب المنهج الاستقرائي لا يقوم الإنتاج على أساس منطقي. هناك مبدأ منطقي نطبقه في باب المنهج الاستنباطي فنخرج بالنتيجة يقينا، ولكن ليس هناك مبدأ منطقي نطبقه في باب المنهج الاستقرائي فنصل إلى النتيجة يقين. توضيح ذلك أن المنهج الاستنباطي، يعني الآن هذا الجهة الثالثة من الفرق، ما هو عنوانه؟ كيف نصل إلى اليقين في باب المنهج الاستنباطي وكيف نصل إلى اليقين في باب المنهج الاستقرائي؟ لماذا يحصل يقين هنا إذا اعتمدنا على القياس؟ لماذا عندما أقول مثلا العالم حادث والحادث متغير يجب أن أقطع بأن العالم متغير؟ ما هو السر في أنني أقطع بالنتيجة في باب المنهج الاستنباطي وما هو السر في أنني أقطع بالنتيجة في باب المنهج الاستقرائي؟ مصنف يقول هناك أساس منطقي يعتمد عليه المنهج الاستنباطي بخلاف المنهج الاستقرائي، فإنه لا يعتمد على أساس منطقي. ماذا يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه من الأساس المنطقي؟ حاصله هكذا، أنه في باب المنهج الاستنباطي بما أن النتيجة مستبطنة في المقدمات فإن إنتاج هذا الاستدلال يقوم لا محالة على مبدأ عدم التناقض، على مبدأ استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما. بعبارة أخرى، في باب المنهج الاستنباطي من قطع بالمقدمات وكانت مقدماته يقينية فلا سبيل له ولا محيص له من أن يقطع بالنتيجة وأن تكون النتيجة يقينية أيضا بالنسبة إليه. بعبارة أخرى، في باب المنهج الاستنباطي العلم بصوابية المقدمات مادة وهيئة يستلزم العلم بصوابية النتيجة، بصحة مضمون النتيجة. وهناك تناقض في فرض العلم بصدق المقدمات مع العلم بكذب النتيجة، يعني لا يمكن لمن علم بصدق المقدمات أن يعلم وأن يقطع بكذب النتيجة. علمك بكذب النتيجة لا يمكن له أن يجتمع مع علمك بصدق المقدمات، هناك تناقض بينهم. لماذا؟ لأن المفروض أن من علم بكذب النتيجة فقد علم بما هو بكذب ما هو مستبطن في تلك المقدمات، فكيف يجمع بين العلم بهذه بكذب النتيجة المستبطن في المقدمات وهو يدعي العلم بصدق المقدمة؟ بعبارة أخرى، العلم بصدق المقدمات علم بصدقها مع كل ما تتضمنه هذه المقدمة، ومن جملة ما تتضمنه المقدمات بحسب الفراغ هو النتيجة. فمن علم بصدق المقدمات علم لا محالة به صدق النتيجة، فلا يمكن لك بعد ذلك أن تعلم بكذب النتيجة، لأن شيئا واحدا حينئذ يكون معلوم الصدق ويكون معلوما الكذب، وهذا تناقض. حتى لا يتورط العقل في التناقض يجد نفسه مضطرا قهرا، يجد نفسه مضطرا إلى أن يصدق بالنتيجة بعد على تقدير تصديقه بالمقدمة. ببيان آخر، المفروض أن النتيجة في باب المنهج الاستنباطي مساوية للمقدمات أو أصغر من المقدمات، فمن علم بصدق المقدمات فقد علم بصدق النتيجة التي هي مساوية لها لا محالة، وإلا لم تكن مساوية. ومن علم بصدق المقدمات فقد علم بصدق النتيجة التي هي أصغر من تلك المقدمات، إذ من علم بصدق الأكبر لا محالة لابد له أن يعلم بصدق الأصغر. على هذا الأساس هناك أساس منطقي تقوم عليه أو يقوم عليه الإنتاج في باب المنهج الاستنباطي. أما في باب المنهج الاستقرائي، في الاستقراء الناقص، يقول المصنف، يرى المصنف أنه لا يوجد تناقض منطقي في الاعتقاد بصدق المقدمات والاعتقاد بكذب النتيجة. يقول لأن النتيجة في باب الاستقراء الناقص لما كانت أكبر من المقدمات فيجوز أن تعلم بصدق الأخاص لكنك لا تعلم بصدق الأعام، يعني يجوز أن تعلم بصدق الأصغر لكنك لا تعلم بصدق الأكبر. يجوز أن أعلم مثلا بأن ثلاثة من الحديد، مثلا بأن حديدات ثلاث تتمدد بالحرارة، لكن على مستوى النتيجة الكلية وهي كل حديد يتمدد بالحرارة يجوز أن تكون هذه القضية كاذبة. لا يوجد تناقض منطقي في الاعتقاد بكذب الكلية والاعتقاد بصدق هذه الموارد الثلاث الجزئية. على هذا الأساس في باب الاستقراء الناقص ليس عندنا أساس منطقي، ليس عندنا مبدأ بديهي يقوم عليه الإنتاج، ليس هناك قضية من القضايا المنطقية من القضايا التي يصنفها المنطق على أساس أنها قضية قبلية، قضية بديهية، قضية أولية يقوم عليها الإنتاج في باب المنهج الاستقراء. إذن فلا بد لنا من منهج آخر، أو فلا بد لنا من مبدأ آخر. إن لم يكن هناك تناقضان، إن لم يكن هناك ضرورة وبداهة، إن لم يكن العقل مضطرا إلى التصديق بالنتيجة على تقديره التصديق بالمقدمات في باب المنهج الاستقرائي، إذن لابد لنا أن نفتش عن أساس آخر. هل هناك أساس آخر أم لا؟ منطق الأرسطي لم يعثر على أساس آخر. أما نحن فقد تمكننا من العثور على أساس آخر، وذلك بالاعتماد على ما يسمى بمبدأ تراكم الاحتمالات أو مبدأ حساب الاحتمال. الآن آلية عمل مبدأ حساب الاحتمالات واضحة بالنسبة إلينا من الحلقة الثانية، ليس عندنا هنا شيء جديد، مصنف فقط يقول هكذا، يقول كل حالة من الحالات أو كل مفردة من المفردات في باب الاستقراء الناقص فإنها تشكل قيمة احتمالية في حد نفسها. هذه القيم الاحتمالية بتراكمها واحدة فوق الأخرى وواحدة مع الأخرى وإلى جانب الأخرى توصل العقل إلى مرتبة بحيث لا يحتفظ باحتمال الخلاف، إما واقعيا وإما عمليا. الآن هذا الآن أتركه الآن بهذا المقدار من البيان، لأننا سنعود إليه مفصلا إن شاء الله، ونحاول أن نركز نظرية المصنف وأن نبين نظرية المصنف بشكل مركز أكثر مما قرأنا في الحلقة الثانية. على كل حال، فإذا ليس هناك تناقض، يعني لا يلزم، يعني شوف البرهان كيف يعرفه المناطقة، يقولون قول يلزم من العلم، قول مركب من القضايا يلزم من العلم بصدقها، العلم بصدق النتيجة، هذه يلزم من العلم بصدقها، يلزم العلم بصدق النتيجة، لماذا يلزم وإلا أدى إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين. أما في باب الاستقراء الناقص ما عندنا مثل هذه الملازمة العقلية، ما عندنا مثل هذه الضرورة العقلية، فتمم المصنف ذلك من خلال الاعتماد على نظرية حساب الاحتمال. فهذا ما نحتاج إلى أن نتعرف عليه بشكلان مركز جدا. إذن في مقام الفروقات التي ذكرها المصنف بين المنهجين ذكر ما يرجع إلى فروقات ثلاثة. الفرق الأول أن النتيجة في الاستنباط مساوية أو أصغر من النتيجة بخلاف الاستقراء، فإن النتيجة فيه أكبر من المقدمات. الفرق الثاني أن السير في الاستنباط من الكلي إلى الجزئي بخلاف الاستقراء، فإنه سير من الجزئي إلى الكلي. الفرق الثالث، وهذه جدلية كبيرة على كل حال، أن الذهن البشري كيف يعمل؟ هل يسير في عملية بناء الأفكار، بناء المنظومة الفكرية؟ هل يسير من العام إلى الخاص أم من الخاص إلى العام؟ كيفما كان والمصنف المنهج الأرسطي يرجع، تعرفون، يرجع كل استدلال إلى صورة قياس، وبالتالي فهو يرى أن السير الذي فطر عليه العقل البشري هو السير من العام إلى الخاص. مصنف يؤكد على هذه المسألة أن السير سير من الخاص إلى العام، أن الذهن البشري، أن التفكير البشري تلقائيان وفطريان يسير من الخاص إلى العام، لا من العام إلى الخاص. فلا يوافق المنطق الأرسطي على إرجاع كل أنماط الاستدلال إلى النمط القياسي، وإنما يرى أن الأسلوب المفضل لدى العقل هو الأسلوب الاستقرائي. بل أكثر من ذلك، الشهيد الصدر يرى أن المنهج الاستنباطي شكل عائقا أمام تقدم الفكر البشري، يعني عائقا لسنوات طويلة أمام تقدم الفكر البشري. لا بمعنى أنه يعطل المنهج الاستنباطي، بل يرى له مجالا محدودا. هذا المجال المحدود تستطيع أن تطبق فيه المنهج القياسي، لكن في مجالات أخرى لا تستطيع أن تطبق هذا المنهج. وتطبيق العلماء لهذا المنهج في غير مجاله هو الذي أعاق عملية تقدم الفكر البشري في كثير من الموارد، ولسنوات أو لقرون طويلة من السنة. الفرق الثالث فقط ماذا كان؟ أن هناك تناقضا في باب الاستنباط بين الاعتقاد بصدق المقدمات والاعتقاد بكذب النتيجة، وليس هناك تناقض كذلك في باب المنهج الاستقرائي. هذا تمام الكلام في هذه التفرقة التي هي مستفادة تقريبا بشكل واضح من المتن. لا هو
يعني حتى هو بيتبنى،
حتى هو يتبنى
المقدمات،
نعم.
تعلم
نعم. الشهيد الصدر يختلف عن الفلاسفة الحسيين أو التجريبيين. الفلاسفة التجريبيون عطلوا بالكامل المنهج القياسي ورفضوا أنه يوصل إلى اليقين، أو إن قالوا بأنه يوصل إلى اليقين، يعني لأنه كلماتهم أو كلمات بعضهم مربكة هنا. بعضهم مثلا يقول بحجيته فقط في باب العلوم الرياضية، ولا أصلا الفلسفة والمنطق والعلوم العقلية باستثناء الرياضيات فهذه كلها ليس لها وزن وليس لها حساب، واليقين الذي نحصل عليه ليس معرفة موضوعية. بخلاف الشهيد الصدر، الشهيد الصدر حافظ على القيمة الموضوعية والمعرفية للمنهج القياسي، ولكن في ضمن مجالها المحدود، وفتح نطاقا آخر أمام التفكير البشري وهو المنهج الاستقراء، لأنه برأيه أن الفلاسفة التجريبيين لم يتمكنوا من تجاوز العقبات التي أثارها المنطق الأرسطي في وجه الاستقراء الناقص، لكن هو يرى أنه من خلال الدراسة التي قام بها تمكن من ملء هذه الثغرة أو سد هذه الفجوة، وبالتالي من تعزيز القيمة المعرفية للاستقراء الناقص. الآن لعلنا نتعرض إلى ذلك، لأن هذا بحث طويل، وتعرفون أن المصنف شيده في كتاب، ومن أصعب الكتب ومن أعقد الكتب يعني فنحاول أن نلخص فكرته قدر الإمكان إن شاء الله في خلال المباحث الآتي. نعم شيخ.
المقابل بالقضية إلى أن يزول. طب هذا القيمة المقابل يعني اللي بتزول بس تطار ففي حد ثابت أنت بتزول ما بيجي بيقول واحد لما توصل قيمة احتمالية 190% ده 110% في هون ده واحد تاني يقول لا أنت 5% هي اللي بقت في هون
جيد نتحدث عن هذا لاحقا إن شاء الله عندما نتحدث عن التوالد الذاتي والتوالد الموضوعي نتعرض لهذه المسألة بعد ما نهيت نظرية الاحتمال الآن لم نركز عليها ركزنا على الفرق بين الفرق الإجمالي بين الاستنباط وبين الاستقرار
طيب الشغل الثاني مش ممكن أمد المنطق الاستقرار للقياس
سيأتي مناقشة هذا تفصيلا طيب إذن هذا تمام الكلام في المقدمة التي ذكرها المصنف وبعد ذلك ندخل في الوسيلة الأولى من وسائل الإثبات الوجداني وهي التوتر هم أيضا الآن لن أدخل في البحث باعتبار اليوم يعني أول درس بعد التعطيل ها؟ والأفضل للإخوة أن يراجعوا بحث التواتر في المنطق المطلوب مراجعة بحث التواتر في المنطق أيضا بحث القضايا البديهيات يعني أول الجزء الثالث من المنطق البديهيات الست أو اليقينيات الست المذكورة هناك والقضية المتواترة تحديدا قضية تجريبية أيضا أو المجربات ها؟ هذه والمحسوسات الإخوة يعني لو يراجعوا هذا البحث يعني من الضروري أن يراجعوا هذا البحث في المنطق واجب أن يراجعوا هذا البحث في المنطق حتى نتمكن من الحديث بسهول لأنه لن أتولى مهمة شرح المطالب المنطقية سوف أضمنها في الشرح طيب هذا بالإضافة طبعا انتهينا له هذا بالإضافة إلى أننا اتفقنا قبل التعطيل إن شاء الله على أننا نعتمد طريقة جديدة وهي طريقة الأسئلة وأنا من الآن أقول إن طريقة الأسئلة هذه التي سنقدمها سوف تكون متعبة ومضنية